أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في المشي إلى المساجد سيما في الظلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. رواه أحمد وأبو يعلى. وعن سعيد بن مسيب رضي الله عنه قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتساب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة. فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعض وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. رواه أبو داود. وهذه أحاديث أخرى يذكرها الحافظ المنذري في الترغيب في المشي إلى المساجد، إلى بيت الله سبحانه. ذكرنا بعضها قبل ذلك، وهذه أحاديث أخرى تشجع المسلم على المواظبة على صلاة الجماعة في بيت الله سبحانه. من هذه الأحاديث حديث عقبة رضي الله عنه: إذا تطهر الرجل ثم أتى المسجد يرعى الصلاة. يرعى الصلاة يعني يحافظ على الصلاة، إنسان يرعى الشيء، يعرف وقته ويعرف حدوده، كذلك هذا يعرف صلاته، ذاهب لصلاته كذا، يحافظ عليها، سمع الأذان توجه إليها. فهذا الذي يرعى الصلاة كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. هذه حسنات الإنسان في ذهابه. ذكرنا حديثا قبل ذلك أن خطوة يأخذ عليها درجة وحسنة، وخطوة أخرى تمحو سيئة، وهنا الحسنة بعشر أمثالها، يبقى مش حسنة واحدة في الخطوة الواحدة، ولكن 10 حسنات غير تكفير السيئات في أخرى، غير رفع الدرجات، ذاك فضل عظيم من الله سبحانه. والقاعد يرعى الصلاة، يحافظ على الصلاة وينتظرها، هذا كالقانت. القانت يعني القائم يصلي لله، قانتا لله، خاشعا لله. القاعد كالقانت. ويكتب من المصلين، وأنت جالس في المسجد تنتظر الصلاة، المهم تكون على وضوء ما لم تهلس، فأنت منتظر للصلاة، أنت في صلاة ولك أجر القانت. كذلك الثواب يمتد، ثواب كبير، من ساعة ما تخرج من البيت لغاية ما تصلي، وفي الحديث ذكرناه بالأمس، لغاية ما ترجع كمان إلى بيتك، يكتب لك حسنات ويكتب كأنك من المصلين. قال: ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه. من ساعة ما تخرج من البيت وانت متوضي لغاية ما تأتي المسجد، لغاية ما ترجع إلى بيتك، كل هذا يكتب لك أجر المصلين. لذلك نهاك النبي صلى الله عليه وسلم في مشيك أنك تشبك أصابعك، يعني تعبس في أصابعك بالتشبيك، لأنك كهيئة الإنسان الذي يصلي، أو على الأقل لك أجر المصلي. في حديث آخر لسعيد بن مسيب عن رجل من الأنصار صحابي يقول: الرجل وقد حضرته الوفاة: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتساب. الرجل بيموت وعند الوفاء برضو العلم، تبليغ العلم هذا شيء عظيم جدا، والإنسان اللي بيموت هو فاضي لهذا الشيء، ولكن بذل العلم، العلماء هذا دأبهم، العلم من المهد إلى اللحد، يفضل يتعلم ويعلم لغاية ما يموت، وهو بيموت برضو يفتكر حديث يقوم يقول لهم هذا الحديث. زي رجل آخر وهو داله الموت ودخل عليه أحد الفقهاء فسأله عن مسألة في الفقه، فقال في أي ساعة أنت؟ أنت فين؟ أنت بتطلع في الروح ملقنك الشهادة ولا تسأل عن هذه المسألة؟ قال لأن ألقى الله بها عالما خير من أن ألقاه بها جاهلا. أما نقابل ربي بهذه المسألة أنا أعلم غير ما أقابله وأنا جاهل. الحديث اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فهذا العالم يطلب العلم يتعلم ويعلم ويبذل لغاية ما يموت. فانظر إلى هذا الصحابي الفاضل الأنصاري يحدث بهذا الحديث وهو في مرض الوفاة، أو يقول حضره الموت، حضره الموت. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة. يكتب حسنة، وعرفنا في الحديث السابق أنها بعشر أمثالها. ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة. فليقرب أحدكم أو ليبعد، يعني كأن البعض من الأنصار كانت بيتهم بعيدة فحبوا أنهم يقربوا، كانوا بنو سلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنه اسمعوا هذا الحديث وبعد كده عايزين تقربوا قربوا، عايزين تبعدوا تبعدوا. يبقى هنا بيكتب لك بعدد الخطوات من بيتك إلى المسجد، يبقى وأنت بعيد لك أجر أعظم في خطواتك إلى بيت الله سبحانه. قال: فإن أتى المسجد فصلى جماعة غفر له، صلى جماعة غفر له. طيب إذا أتى المسجد والناس خلصوا صلاة أو في بعض الصلاة، قال: فإن أتى المسجد وقد صلوا بعض وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، كان كذلك يعني يغفر له كالذي أدركها جميعا. هذا بنيته، أدرك شيئا وفاته شيء. طيب الثالث، قال: فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. إذا جاء للمسجد ودى الجماعة خلاص راح نصلي وحده، فيكتب له أيضا أجر الجماعة بنيته، وأيضا يغفر له كالسابقين. حديث آخر لابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام، رأى رب العزة سبحانه تبارك وتعالى، قال: أتاني ربي في المنام، وذكر حديثا طويلا. وفيه يقول له ربه: يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الملأ دايما تطلق على الأشراف الكبار من القوم، فهؤلاء أشراف الملائكة، أعلى الملائكة. يختصم هنا بمعنى يجادلون، يتجادلون بعضهم مع بعض، وإلا فلا خصومة بين الملائكة. فيما يختصم الملأ الأعلى، فيما يتناقشون، بيتناقشوا في إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علمه الله سبحانه، قال: في الدرجات والكفارات، قال: ونقل الأقدام إلى الجماعة، وإسباغ الوضوء في السبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. بهذه من ضمن الكفارات للإنسان والتي ترفع درجات العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقل الأقدام إلى الجماعة، وإسباغ الوضوء في السبرات. إن حركة قدمك وإنت رايح لبيت الله كل خطوة فيها أجر أو تحط عنك سيئة. وإسباغ الوضوء في السبرات، في البرد الشديد، في البرد الشديد تسبغ، تتقن وتحسن الوضوء وتبلغه إلى أماكنه. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، في انتظار الصلاة كأن الملائكة يختلفون أيها أكثر درجة، أيها أكثر لصاحبها ثوابا. هل إنه يسبغ الوضوء في وقت البرد الشديد هذا أكثر ثوابا له، ولا إنه يمشي إلى بيت الله سبحانه هذا أكثر ثوابا وأعلى درجة له، ولا إنه يقعد في المسجد ينتظر من الصلاة للصلاة؟ أي هؤلاء يكون أكثر ثوابا من غيره؟ قال في آخر الحديث: من حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيحرص المؤمن على أن وقت الوفاة تكفر عنه كل السيئات بإيه؟ بمثل هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وبشيء آخر هام، وهو أن تجتنب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أيضا من الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى حديث لأبي موسى وهو في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، أعظم الناس. والمعنى أن بيوتهم بعيدة ومع ذلك يحرصون على التوجه إلى بيت الله سبحانه. ليس المعنى أنه يلف كتير، يلف لا، هو حاله على هذا، بيته بعيد عن المسجد، أقرب المساجد إليه، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تتبع المساجد، أنه يسيب المسجد القريب يروح المسجد البعيد، لن تحصل الألفة بين جيران المكان بذلك. فكان من الحكمة أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أنه لا تتتبع المساجد، ينهاه عن تتبع، يعني يترك المسجد القريب ويذهب البعيد، حيث أنه ما يعرفش من الذي بجواره من جيرانه من أصدقائه من الناس الذين يحتاج إليهم ويحتاجون إليه. فهنا إذا كان الإنسان بيته بعيدا والمسجد بعيدا عن بيته وذهب إليه، هذا أعظم أجرا ممن هو أقرب. قال: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام، ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام. قال: أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. إنه أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر عنه في صلاة العشاء، كان ينشغل بالإصلاح بين قوم، كان ينشغل في تعليم قوم، ينشغل في شيء ويتأخر عن صلاة العشاء عليه الصلاة والسلام. فيجي المسجد يجد الصحابة البعض تعب من الانتظار صلى وانصرف، البعض نام وهو قاعد، البعض قاعد ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم هذا الحديث: أن الذي انتظر الإمام حتى يصلي مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. أيضا جاء في حديث لأبي بن كعب رضي الله عنه يقول: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، كانت لا تخطئه صلاة. أبي بن كعب هذا سيد القراء رضي الله عنه، حفاظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنه كان يجد رجلا بيجي من بعيد جدا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجعت له، صعب علي من مشي البعيد، فقلت: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمضاء وهوام الأرض، تشتري حمار تركب عليه وتجي إلى المسجد. فقال الرجل: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. ما الكلمة، كلمة صعبة، وكلمة تخلي اللي يسمعه لو أبي ينافق رغيل ده ولا إيه، حد ما يتمناش يبقى بيته جنب المسجد. بل في رواية أخرى يقول: ما أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلوات الله وسلامه عليه. لا لا لا، دي كلمة بايخة أو صعبة، هذه الكلمة ما يلقش يقول هذا الشيء. لكن على كل رأه قال اللي قاله، إنما له نية في هذا الذي قاله، فالنية يغتفر معها الكلمة الصعبة. لذلك أبي كلمة نزلت على دماغه زي الصاعقة، قال: فحملت بها حملة. لا لا لا، دي كلمة ما أنا راح أقول للنبي صلى الله عليه وسلم، راح تجاري على النبي وقال له فعلا كلمة بايخة أو لا لا، إزاي بيتك مطنب، أطناب الخيمة حبال الخيمة مربوطة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما تتمناش هذا الشيء، نتمنى التراب اللي يمشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرجل يقصد حاجة تانية مش على باله، هذا هي الكلمة طلعت كده بس قصده حاجة تانية. يقصد إيه؟ فذهب أبي للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. النبي صلى الله عليه وسلم دعاه حتى يبين إيه اللي بتقوله، الكلمة دي إيه تقصد بهذه الكلمة. فجاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. يبقى النية حسنة والمقصد حسن، بس الكلمة بايخة اللي قالها. فلذلك دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، لو الكلمة محمولة محمل حسن من أولها ملهاش معنى تاني ما كانش دعاه، كان قال ده يقصد كذا وكذا. إنما هنا الكلمة حتى لا يساء فيه الظن، حد يقول عنه منافق، وخاصة واحد زي أبي وهو سيد القراء، الكلمة كانت زي الصعقة على دماغه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جابه هو يعتذر عن نفسه إيه اللي قال هذه الكلمة، فقال: إني أقصد بها كذا، قصده إيه؟ إنه يكتب له الأجر من ساعة ما يروح. يبقى هنا مش إنه هو في غنى عن يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ما حدش في غنى عن ذلك، ولكن أراد الأجر العظيم، إنه ماشي للمسجد مسافة طويلة ورادع نفس المسافة مكتوب إنه في صلاة، فله أجر عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. إن لك ما. يعني لو فعلا أنت بتحتسب هذا على الله لك ما احتسبت. له ما احتسب ولغيره ما احتسب. اللي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم له ما احتسبه في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، والنجدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم أطلب الجهاد يهدده، لا شك أن لهم أيضا ما احتسبوا في ذلك. الغرض بيان أن الإنسان في خطوات إلى بيت الله له أجر عظيم، فاحرص على صلاة الجماعة في بيت الله ما لم يكن لك عذر من الأعذار. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.